بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بحث كون الاضطرار هل يرفع غائلة اجتماع الأمر والنهي أو لا يرفع، قلنا منذ البدء أنه يقع الكلام تارة في الاضطرار الذي ليس بسوء الاختيار، بل اضطرار قهري جاء عليه وقع عليه، وتارة أخرى يقع الكلام في الاضطرار بسوء الاختيار، كما إذا دخل باختياره في المكان المعصوب فصار مضطرا على التصرف الغصبي ولو بقدر الخروج من هذا المكان المغصوب على أقل تقدير، فهذا تصرف غصبي مضطر إليه، ولكن الضرار هذا كان بسوء اختيار منه. انتهينا من البحث الأول، يعني من بحث الاضطرار الذي ليس بسوء الاختيار. الآن نبدأ ببحث الاضطرار بسوء الاختيار، فنقول بأنه إذا دخل المكلف في الأرض المغصوبة متعمداً عاصيا مرتكبا لهذه المعصية، فبسوء اختيار منه ابتلى بالغصب، ولكنه اضطر إلى استمرارية هذا الغصب ولو بقدر الخروج من المكان المغصوب، فحينئذ يقع الكلام في مرحلتين: المرحلة الأولى في حكم نفس هذا الخروج، هذا الخروج يعتبر واجبا، يعتبر محرما، يعتبر اجتمع فيه الوجوب والحرمة معا، من ناحية يجب الخروج من الملك من ملك الآخرين لكي يخلص نفسه من الغصب، من ناحية هذا تصرف غصبي، فإذا اعتبر من ناحية واجبة هذا الخروج، من ناحية إذا اعتبرناه واجبا، ومن ناحية أخرى إذا اعتبرناه حراما، فهل هنا يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي أو لا يدخل؟ نبحث بقطع النظر عن الصلاة في المرحلة الأولى، نبحث بقطع النظر عن الصلاة نفس الخروج من هذا المكان المغصوب نبحثه، وفي المرحلة الثانية سنبحث الصلاة حكم الصلاة في هذا المكان المغصوب، فهل يجتمع فيه الوجوب والحرمة، وهل يكون الاضطرار بسوء الاختيار يرفع الحرمة بحيث تصبح الصلاة صحيحة أو لا. أما البحث في المرحلة الأولى نبحث في الخروج نفسه، التصرف الخروجي من ملك الغير من المكان المغصوب، هذا التصرف الخروجي نبحث عنه ضمن ثلاث جهات: الجهة الأولى في وجود المقتضي للحرمة أو عدم وجود المقتضي للحرمة، وإذا كان المقتضي موجودان فهذا المقتضي شنو حدوده، مدى تأثير هذا المقتضي. والجهة الثانية في وجود المقتضي للوجوب أو عدم وجوب المقتضي للوجوب بدعوى أن هذا الخروج لازم عليه حتى يتخلص من الغصب الزائد. فقد يقال بأنه أكون مقتضي للوجوب، وإذا قبلنا بوجود المقتضي للوجوب فما مدى تأثير هذا المقتضي للوجوب؟ والجهة الثالثة، لو قبلنا بوجود كلا المقتضيين فهل يمكن الجامع بينهما أو لا، أو يمتنع الجامع بينهما؟ أما البحث في الجهة الأولى من المرحلة الأولى، المرحلة الأولى قلنا البحث في نفس الخروج لا في الصلاة، هذه المرحلة الأولى بها ثلاث جهات، الجهة الأولى من عدها الآن نبدأ، وهو البحث في أنه هل يوجد مقتضي للحرمة أو لا يوجد، ومدى وجود هذا المقتضي، مدى تأثير هذا المقتضي للحرمة. المقتضي للحرمة من حيث الأدلة الإثباتية، إطلاقات الأدلة الإثباتية هم موجود، ولكن قد يسقط بالمانع، هذا أمر آخر. المقتضي موجود، وذلك لأن أدلة حرمة الغصب تشمل بطبعها التصرف الدخولي والتصرف الخروجي معا، من البداية قبل أن يدخل يكون التصرف الدخولي والتصرف الخروجي كلاهما تحت اختياره، يمكنه أن يتركهما معا ويمكنه أن يعمل بهما معا، أن يقترفهما معا. فبالبداية هذا الخطاب موجه إليه قطعا، خطاب حرمة التصرفات كلها بما فيها التصرف الدخولي والتصرف الخروجي محرمة. غاية الأمر بعد أن دخل في الغصب فأصبح مضطرا إلى التصرف الخروجي، وعندئذ هذا التصرف الخروجي الذي اضطر إليه هل يسقط الحرمة نهائيا أو لا يسقط الحرمة؟ قد يقال بأن الحرمة لا تسقط تمسكا بقاعدة عقلية معروفة، وهي قاعدة أن الاختيار، الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، فقد يقال بأن هذا التصرف الخروجي اختياري يصدق عليه الاختيار. ما دام يصدق عليه الاختيار ولو بسوء سبب منه، ولكنه اختياري، كان بإمكانه أن لا يفعل ولكن هو جعل نفسه مضطرا، فالاضطرار الذي يكون بسوء الاختيار هذا نوع من الاختيار، فإذا كان نوعا من الاختيار فبالإمكان أن تشمله الحرمة. ولكن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه ينبه على أنه كون هذا اختيارا أو عدم كونه اختيارا هذا بحث فلسفي، بحث تكويني لا علاقة له بمقامات التشريع. تكوينا هذا اختيار أو ليس اختيارا، أو لغة هذا يشمله عنوان الاختيار أو لا يشمله عنوان الاختيار، المهم أنه التكليف هل يمكن أن يشمله عقلا أو لا يمكن أن يشمله عقلا، سواء سميناه اختيارا أو لم نسميه اختيارا، سواء كان بالمعنى الفلسفي هو مختار أو بالمعنى الفلسفي هو عاجز، المهم أنه الحرمة، خطاب الحرمة، شمول التكليف بالحرمة مو مجرد الملاك والإرادة بل نفس التكليف هل يمكن أن يشمله أو لا؟ يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه إنه ليس شمول التكليف لشخص دائرا مدار صدق الاختيار وعدم صدق الاختيار حتى نبحث بأنه هل يصدق عليه الاختيار أو لا يصدق عليه الاختيار. إن كان يصدق عليه الاختيار فيشمله تكليف، وإن كان لا يصدق عليه الاختيار فلا يشمله تكليف. ليس هكذا، بل الأمر الذي يكون شرطا في إمكان شمول التكليف هو أن يكون قابلا لتوجيه اختياره، مو أن يكون مختارا أن يصدق عليه الاختيار، بل أن يكون اختيارا قابلا للتوجيه، قابلا لأن يوجهه. أليس الحكم التكليفي هو الحكم الذي يتعلق بأفعال المكلفين ويوجه فعل المكلف أمرا أو نهيا، يوجهه يحركه نحو الفعل أو يمسكه عن الفعل. بل هذا في تعريف الحكم التكليفي، أستاذنا الشهيد شارح في تعريف الحكم التكليفي بالحلقات موجود، أنه هو الحكم الذي يتعلق بفعل المكلف، لكن مجرد تعلقه بفعل المكلف ليس كافيا لأن يكون حكما تكليفيا، إذ قد يتعلق الحكم الوضعي أيضا بفعل المكلف بدون أن يوجه ذلك الفعل، كالصحة، صحة هذا الفعل، الصحة والبطلان حكم وضعي هم تعلق بفعل المكلف، هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، هذا حكم الصحة والبطلان أيضا حكم بل حكم وضعي ولكنه تعلق بالفعل. إذا مجرد تعلق حكم من الأحكام بفعل من الأفعال لا يكفي لأن يكون حكما تكليفيا، بل لا بد في الحكم التكليفي أن يكون موجها يعطي توجيه لفعل المكلف بأن يفعل أو لا يفعل، يتحرك أو يمسك. هذا النحو إذا كان حاصلا، إذا كان التكليف قابلا، اختيار المكلف نوع اختيار قابلا للتوجيه، لتوجيه فعله، أمكن تعلق التكليف بذلك الفعل الاختياري. أما إذا كان الفعل رغم اختياره، لو سلمنا أنه يصغ عليه الاختيار ولكنه هذا الاختيار غير صالح لتوجيهه بتكليف، فهذا ما راح يتعلق به تكليف، حكم تكليفي. إذن فليس الميزان في إمكان تعلق التكليف الحكم التكليفي أو عدم إمكان تعلق الحكم التكليفي، مجرد أن يكون أن يصدق عليه كونه مختارا، يصدق عليه أن هذا الفعل اختياري أو لا يصدق، بل أكثر من هذا يحتاج أن يكون قابلا للتوجيه أو غير قابل للتوجيه. وهذا الرجل بعد أنه ابتلى بالغصب ولو بسوء اختيار من بعد لا يمكن أن يوجهه إلى أن لا يغصب هذا المقدار من الغصب، لأنه كيف لا يغصب بعد هو دخل المكان المغصوب، بعد توجيه هذا الفعل بالنهي غير ممكن، حتى وإن اعتبرناه اختياريا ولكنه غير صالح للتوجيه. ما دام غير صالح للتوجيه لا يتعلق به الحكم التكليفي، ما دام غير صالح للتوجيه لا يتعلق به الحكم التكليفي، إذن الحكم التكليفي يسقط، وإنما يبقى العقاب، تبقى المبادئ، هذا أمر آخر، المبادئ تبقى، المقتضي موجود ولكن المانع منع أمام هذا المقتضي، جاء أمام هذا المقتضي فأسقط المانع، أسقط التكليف ولم يسقط الملاك، لم يسقط مثلا المأبوذية أو المحبوبية، وإنما أسقط التكليف، لأن التكليف لابد فيه من قابلية التوجيه، وهذا ما في قابلية التوجيه. ما دام ما في قابلية التوجيه فهذا الحكم يسقط. فما يقال من أنه الاضطراب سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، هذا لو صحت هذه القاعدة فإنما تدل على صدق الاختيار على هذا الفعل، ولا تدل على إمكانية توجيه هذا الفعل. إذن فهذه القاعدة لا يمكن التمسك بها لإثبات أن التكليف لا يسقط، التكليف يبقى. فالتكليف يسقط وإن كان مثلا يبقى العقاب عليه، ويبقى مثلا الملاك والإرادة مثلا، ولكن التكليف يسقط. ولكن سقوط هذا التكليف كسقوط التكليف بالمعصية لا كسقوط التكليف بارتفاع شرط من شروط ذلك التكليف. إذا تتذكرون أكو اختلاف في المباني بين أستاذنا الشهير وبين المشهور في بحث مسقطات الحكم. في بحث مسقطات الحكم المشهور قالوا بأن الامتثال من مسقطات الحكم، العصيان المعصية من مسقطات الحكم. أستاذنا الشهيد لم يقبل بهذا الكلام، يقول ايش تقصدون من مسقطات الحكم؟ مسقط بمعنى أنه هذا الحكم زال شرط من شروط فعليته حتى سقط. شنو معنى السقوط؟ افرضوا مثلا الإنسان إذا تمرض يسقط عنه وجوب الصوم، هذا سقوط طبيعي لأنه انتفى شرط من شروطه، كان الوجوب متوجها إلى المكلف الصاحي غير المريض، فإذا تمرض انتفى شرط هذا التكليف، شرط الوجوب زاد فالوجوب سقط لأن الوجوب منوط بشرطه. هل أن وجوب الصلاة مشروط بعدم الامتثال أو مشروط بعدم العصيان حتى يقال بأنه لو امتثل زال شرط من شروطه فسقط الوجوب، وإذا عصى إلى أن انتهى الوقت زال شرط من شروطه حتى سقط الحكم؟ ليس هكذا، لم ينتفي شرط من شروط فعلية التكليف، لا بالامتثال يزول شرط من شروط فعلية التكليف، ولا بالعصيان ينتفي شرط من شروط فعلية التكليف حتى يسقط التكليف بانتفاء شرط من شروط فعليته حتى بعد يصبح هذا الحكم غير فعلي. فهذا هذا التكليف لا زال فعليا، مو ساقط عن الفعلية، حتى لو امتثل هذا لا يعني أنه أصبح غير فعلي، حتى لو عصاه إلى أن انتهى الوقت هذا لا يعني أنه صار غير فعلي. لكن معنى السقوط يعني الفاعلية زادت مو الفعلية، يعني هذا الحكم بعد لا فاعلية له، لا محركية له، غير قابل للتوجيه، غير قابل للتحريك، إما تحريك أو الإمساك، بعد لا فاعلية له، لا تحريكا ولا إمساكا، لا فاعلية لهذا، لأنه الغرض خلاص تم، يعني بعد ما إله هذا الأمر لا فاعلية له لتحريكه، غير قابل لتحريكه لأنه قد امتثل وخلص تم الامتثال، أو عصى وانتهى الوقت بعد خلص بالعصيان، بعد ماكو صلاحية التحريك. ولهذا أستاذنا الشهيد دائما يقول بأن الامتثال والعصيان بل يسقطان الفاعلية مو يسقطان الفعلية. هنا أستاذنا الشهيد يثير هذه الفكرة ويقول بأنه بهذا الاضطرار الذي هو بسوء الاختيار صحيح أنه يسقط التكليف لما شرحناه من أنه هذا بني لا يمكن التمسك بالقاعدة العقلية، لأن الاضطرار لسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. هذا إذن فالتكليف يسقط، ولكن معنى سقوط التكليف ليس هو أنه زال شرط من شروط فعلية هذا التكليف، فهذا التكليف زالت فعليته، لا، وإنما هذا معنى ذلك سقوط التكليف، هناك كسقوط التكليف بالعصيان. يعني في الحقيقة هذا مرجعه إلى سقوط الفاعلية مو إلى سقوط الفعلية، كما أن سقوط التكليف بالعصيان نفسره بسقوط الفاعلية لا بسقوط الفعلية، كذلك سقوط التكليف بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار أيضا نفسر السقوط بمعنى سقوط الفعلية لا بمعنى سقوط، عفوا نفسره بسقوط الفاعلية لا، ولا نفسره بسقوط الفعلية لا بسقوط فعلية التكليف. وبالتالي إذن المقتضي موجود، ولكن هذا المانع جاء أمام هذا المقتضي، المانع هو أنه الآن غير قابل للتحريك أو غير قابل للفاعلية سواء تحريكا أو إمساكا، غير فاعل. هذا الحكم، هذا النهي، هذا حرمة الغصب لا تشمله بهذا المعنى، لا تشمله بمعنى أنه هذه الحرمة أصبحت غير صالح للتحريك أو الإمساك، غير فعالة، هذا الحرمة ليست فاعلة صالحة للفاعلية. هذا هو البحث في الجهة الأولى للمرحلة الأولى، يعني في مقتضي الحرمة. الجهة الثانية في مقتضي الوجوب، هل يوجد مقتضي للوجوب أو لا يوجد مقتضي للوجوب؟ المقتضي للوجوب تارة نبحث عنه بلحاظ الوجوب النفسي، وتارة بلحاظ الوجوب الغيري. هل يوجد مقتضي للوجوب النفسي للخروج أو لا يوجد مقتضي للوجوب النفسي؟ وهل يوجد مقتضي للوجوب الغيري للخروج أو لا يوجد المقتضي للوجوب الغيري للخروج؟ أما الأول، هل يوجد مقتضي للوجوب النفسي للخروج أو لا يوجد؟ فهنا نقول بأنه وقع البحث والخلاف بين سير الخوئي والمرز النائيني رضوان الله تعالى عليهما، من أنه هل يصدق عنوان من قبيل عنوان التخلص، عنوان من العناوين الواجبة مثلا من قبيل عنوان التخلص من الغصب مثلا، أو عنوان تسليم ملك الغير لصاحبه، هل يمكن اقتناص عنوان من هذا القبيل، عنوان من العناوين الواجبة مثلا يدعى بأنها واجبة حتى نقول بأنه نعم هذا واجب بالوجوب النفسي مثلا، فهذا يوجد مقتضي للوجوب النفسي، أو لا يمكن اقتناص عنوان من هذا القبيل؟ أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه لا أثر لإمكان أو عدم إمكان اقتناص عنوان من هذه العناوين، وذلك لأنه سواء أمكن اقتناص عنوان من هذا القبيل أو لا يمكن اقتناص عنوان من هذا القبيل، فليس هذا العنوان حتى لو اقتنص ليس واجبا أو حكما جديدا نفسيا جديدا، بالإضافة إلى نفس حرمة الغصب، حرمة الغصب مع وجوب التخلص من الغصب لا يشكلان حكمين، بحيث لو أن المكلف ارتكب الغصب يستحق عقابين. لا، لا يوجد عقابان، عقاب بعنوان أنه غصب وعقاب بعنوان أنه لم يخلص نفسه من الغصب. دعنا عن الخروج، لا، لو بقي في الغصب متعمدا، لو بقي في الغصب متعمدا هل ارتكب معصيتين ويستحق عقابين أو معصية واحدة؟ عقاب واحد لا شك أنه هذه معصية واحدة، حتى وإن صدق عليه أنه بل لابد له أن يخلص نفسه من الغصب. ففعل الغصب مع عدم التخلص من الغصب شيء واحد، شيء واحد مو شيئان، وليس هناك تكليفان، لا يوجد هناك تكليفان، لا يوجد تكليفان بحيث يتعدد العقاب وعليه. فلا جدوى للبحث في أنه هل يمكن اقتناصه من هذا الخروج، نقتنص عنوان التخلص من الغصب، يصدق عليه عنوان التخلص من الغصب أو لا يصدق، أو هل يصدق على هذا الخروج عنوان تسليم مال الغير إلى أهله أو لا يصدق. لا، هذا لا جدوى في هذا البحث، لأنه على كل حال حتى لو صدق عنوان من هذا القبيل على خروجه هذا، هذا ما يشكل حكما ثانيا، حكما نفسيا ثانيا. قد يكون خروجه مقدمة لمثلا لترك الغصب، لترك الغصب، لامتثال الحرمة، امتثال عفوا امتثال الحرمة صحيح كده، امتثال الحرمة بأن يترك، امتثال حكمة حكم الحرمة بأن يترك. لو أراد أن يمتثل هذا النهي، امتثال النهي، امتثال الحرمة الناشئة من النهي، لو أراد أن يمتثل هذا الحكم كان عليه أن يخرج. فخروجه هذا قد يقال بأنه مقدمة لامتثال الحكم الإلهي، يا حكم هذا النهي الدال على الحرمة. لو أراد أن يمتثل هذا النهي الدال على الحرمة فبل لا بد عليه أن يخرج، فهذا الخروج مقدمة لأن لا يغصب غصبا زائدا، لو إذا ما خرج يعني يغصب غصبا زائدا، فهذا الغصب الزائد قطعا حرام. فلو أراد أن يمتثل هذه الحرمة كان عليه أن يخرج، فالخروج مقدمة لترك الغصب الزائد، هذا معقول. أما أن نعتبر هذا حرمة بل حكما ثانيا، هذا واجب بوجوب نفسي ثان، بوجوب نفسي، هذا لا، وجوب نفسي ما إله، ما إله قطعا. وعليه في هذه المرحلة الثانية نبحث عن المقتضي للوجوب، نقول أما المقتضي للوجوب النفسي فلا، ماكو مقتضي للوجوب النفسي، وأما المقتضي للوجوب الغيري فسنبحث فيه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي والحمد لله رب العالمين.